الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المشهد الذي كنا بصدد دراسته في الحلقة الماضية ضاق الوقت عن إتمام الحديث عنه وعن إعطائه حقه وافيا. تذكرون أن هذا المشهد يتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والمعنى ذاته أو المشهد ذاته نتبينه في قول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تساءلت معكم: ما الدليل على أن الغرب مرشح في هذا المشهد من كتاب الله تعالى لأن يتناول ميراث الإسلام ويقود الحياة الإسلامية في نهجها الصحيح؟ ما الدليل على أن الغرب مرشح لهذا بعد أن تبرم العالم الإسلامي أو كاد من الاعتزاز بهذا الإسلام الذي أعزه الله عز وجل به والذي ائتمنه عليه؟ قلت إن هنالك عدة عوامل كلها تتلاقى في توجيه الغرب إلى الإسلام وفي تسييره إلى دراسة الإسلام ومن ثم إلى اعتناقه. العامل الأول هذه المواقف العدوانية المتزايدة من ساسة الغرب وقادته تجاه الإسلام. هذه المواقف العدوانية التي تتزايد من ساسة الغرب وقادته من أهم العوامل التي تجعل الرجل الغربي يلتفت ليتبين هذا الإسلام الذي يخشى منه القادة الغربيون كل هذه الخشية. والواقع أن هذه المواقف العدوانية كلما تزايدت كلما ازدادت الرغبة لدى الرجل الغربي، رجل الشارع في الغرب، في أن يتعرف على الإسلام معرفة حيادية ليس من ورائها أي خلفية أي تحيزية بشكل من الأشكال. قلت هنالك عامل ثاني يتمثل في المادية الخانقة التي يعاني منها المجتمع الغربي اليوم والرجل الغربي، وتحدثت عن هذه المادية الخانقة التي تتمثل في آثار ونتائج ليس هنالك من يرتاب فيها. ويكفي أن نعلم أن السرور الذي يبحث عنه الرجل الغربي هو ما تصنعه له الكأس لا ما يفيض به القلب والفؤاد. ثم تحدثت عن العامل الثالث وعندها وقفنا ووقف بنا الحديث. العامل الثالث هو المنظور أو المفهوم الجديد للعلم عند الغربيين. الآن أيها السادة والسيدات، الغرب يسير في منعطف، هذا المنعطف هو عبارة عن دراسة جديدة لحقيقة العلم بعد أن استمر الغرب قرابة 3 قرون وهو يحصر العلم في دائرة المادة وحدها. وعما قريب سيدلي الغرب بقراره الذي لا عودة عنه، والذي يتمثل في أن العلم أوسع من هذا بكثير، ولم يعد هنالك أي مجال للفرق بين ما كان يسميه الغرب knowledge وبين ما يسميه science. كل ما يمكن أن يدركه العقل داخل في العلم. هذا الوضع، هذا المنعطف عندما يمر به الغرب وينتهي منه سيكون أو ستكون النتيجة الحتمية التي لا ريب فيها، أن يتجه الغرب أول ما يتجه من خلال دراساته العلمية إلى الإسلام. قلت لكم في الأسبوع الماضي أيها السادة والسيدات، إن ميراث نيوتن وديكارت وغاليلي جعل الغربيين يتصورون أن العقل جزء من المادة، فكما أن الإنسان يدرس المادة، يدرس التربة، يدرس النبات، يدرس النيازك، يدرس الأفلاك ويسلط عليها أشعة دراية، فالعقل كذلك، أي أن العقل منفعل بالدراية فهو جزء من المادة. واليوم تبين أن الأمر ليس كذلك إطلاقا. العقل منفصل عن دنيا المادة، والعقل شعاع يطل على المادة، والعقل حاكم على المادة وليس محكوم للإنسان العالم. هذه حقيقة تبينها الغربيون اليوم. لم يعد هنالك من يصدق بأن هنالك زمنا مطلقا، يعني تماما كما أننا نقول إننا إذا أفرغنا هذه الكأس من الماء فالكأس موجودة، كذلك الزمن إذا أسقطنا وطرحنا منه الحوادث فالزمن موجود، هكذا كانوا يتصورون من قبل. الآن تبين أنه لا يوجد زمن، وتبين أن الأمر كما قال فعلا أينشتاين، الزمن هو البعد الرابع للمكان. تعلمون أن الشيء له ثلاثة أبعاد، عرض، طول، عمق، ثلاثة أبعاد. الزمن هو البعد الرابع، هو بعد غير ساكن، بعد متحرك، وهذا ما قاله الفلاسفة الإسلاميون من قبل. ثم جاء أينشتاين، لا أدري هل اقتبس هذا من الإسلاميين أم إن الدراية صادفت اتفاقا مع الفكر الإسلامي لديه، لا نريد أن نظلم الرجل. المهم أن العلم بين لنا أنه ليس هنالك زمنا مطلقا كالوعاء الذي يفرغ من ما فيه داخله، لا، وإنما الزمن هو عبارة عن البعد الرابع. يعني مثلا الآن هذه الكأس هي موجودة هنا، عندما أحركها بهذا الشكل فتصل إلى هنا، هذه الحركة هي البعد الرابع وهي الذي يسمى الزمان. يعني المدة التي تستغرقها حركة الكأس من هنا إلى هنا هي التي نسميها زمانا، وعندما لا يوجد الكأس لا يوجد زمان، عندما لا يوجد حوادث تتحرك لا يوجد زمان. هذه أمور كلها تبين للعلماء أن الأمر كان مجهولا عنده. كان فيما مضى العقل يسأل صاحبه الغربي ما أصل الإنسان وكيف كانت المكونات قبل أن يخلق الإنسان، يقول العلم هذا ليس من اختصاصي ولا أعلم. حسنا، يعود العقل يريد أن يعلم، يسأل ما الذي سيؤول إليه حال الإنسان بعد الموت، ما الذي سيقع للإنسان عند الموت؟ يعود العلم يقول له، وهذا أيضا ليس من اختصاص العلم. طيب، يعود العقل، العقل يريد أن يعرف، نعم، هل هنالك بعد الموت حياة ثانية مثلا، وهل ستعود الحياة إلى الأجساد؟ يعود العقل فيقول، العلم يقول وهذا ليس من شأني. هل هنالك خليقة تسمى الجان موجودة؟ يقول العلم هذا أيضا ليس من اختصاصي. الرجل الغربي اليوم لم يعد مو يعني قابلا لأن يخنع لهذا الكلام الذي يقول هذا ليس من اختصاصي هذا ليس من اختصاصي. العقل يريد أن يعلم، لم يعد العقل خاضعا للقرار الذي قضى به نيوتن أنه منفعل وأنه جزء من الدراسة العلمية، ومن ثم فلا بد أن يعلم. هذا الضغط، هذه الأزمة بين العقل والعلم هي الآن هي التي تجعل الغرب يمر في هذا المنعطف، ولسوف تكون النتيجة عما قريب متمثلة في أن الغلبة ستكون للعقل. العقل يريد أن يصل إلى اليقين، سم اليقين معرفة knowledge، سم اليقين علما science كما كانوا يقولون، سمه ما شئت، هو يريد أن يصل إلى اليقين. الآن مطمح الرجل الغربي أن يصل إلى اليقين، ولذلك ألف جون ديوي كتابه العظيم الذي يسميه البحث عن اليقين. في غمار هذه الدراسة أيها السادة والسيدات وجدنا مؤلفات كثيرة تصدر في ظل المنظور الجديد للعلم، تدرس مسألة وجود الله، مسألة وجود الله لا كأمر شارد وراء العلم بل كمسألة خاضعة للعلم. نجد أن هذه المؤلفات التي تتحرك ضمن دائرة المنظور الجديد للعلم تدرس ما يسمى بعلم الجمال، ولم يكن هذا داخلا في نطاق العلم. تدرس ما يسمى الأخلاق، لم يكن هذا داخلا في نطاق العلم. إذن دائرة العلم الآن توسعت لتشمل البحث عن ذات الله وجوده، ولتشمل البحث عن الدين. كان الدين فيما مضى شيء خارج عن العلم، أما الآن فلسوف يدرس الدين في الغرب على أنه جزء لا يتجزأ عن العلم. هذه الظاهرة هي العامل الثالث، هذه العوامل الثلاثة هي التي ترشح الغرب اليوم لتحمل قيادة الإسلام ولتحمل الميراث الإسلامي. علم ذلك من علم وجاهله من جهل. أيها السادة والسيدات، أعتقد أن فيكم من قد يقول ودور المسلمين في هذا ما هو؟ أليس هنالك دور ينبغي أن ينهض به المسلمون إن في المجتمعات الغربية حيث توجد الفئات الإسلامية التي تعيش هناك وإن في عالمنا الإسلامي؟ الواقع أنني أكتفي وأكون سعيدا إن لم تكن هنالك للمسلمين أدوار سلبية، ولا أطمع بأن تكون لهم اليوم أدوار إيجابية، ولكن إذا ما ابتعد المسلمون اليوم إن في الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي، إذا ما ابتعدوا عن الأدوار السلبية فحسنا يفعلون. الأدوار السلبية اليوم تتمثل في هذا التشرذم، في هذا التفرق، في هذا الخصام الذي يهب ولا يهدأ، يقوم ولا يقعد في المجتمعات الغربية. هذا الخصام الذي كثيرا ما يلجئ الشرطة إلى أن يتدخلوا لإنهائه. هذه الظاهرة التي مني المسلمون بها في المجتمعات الغربية إذا انتهت عند نهاية ما، وإذا عاد أولئك المسلمون إلى وئامهم أو تخلوا عن خصامهم، فإن هذا أفضل ما يمكن أن نتوقعه من دور ينهض به المسلمون في المجتمعات الغربية في هذا الصدد. وأنا أعتقد أن هذا التشرذم وهذا التصادم الذي يجري في المجتمعات الغربية أمر قد خطط له، ولا أشك في ذلك أبدا. وأن ولا أشك أن الساسة الغربيين والقادة الغربيين ينفخون في نيران هذا الخصام. وكم رأيت في المجتمعات الغربية أناسا قد أطلقوا اللحى وأطالوها وقصت الجلابيب التي يرتدونها ودخلوا في زحمة الأحاديث عن الدين والإسلام وما إلى ذلك، وإذا بهم يختلقون في زحمة هذا الهرج والمرج أسبابا للخصام لن تكون موجودة. وننظر ونتبين حال هؤلاء الناس الذين ظهروا فجأة على مسرح الأعمال والأنشطة الإسلامية في المجتمعات الغربية، فنتبين أنهم كانوا إلى الأمس القريب ينتقلون من ملهى إلى ملهى إلى ملهى، تعرفهم الديسكوات وتعرفهم الليالي الحمراء، ولكنهم فجأة خلعوا أردية وارتدوا أردية أخرى وأطلقوا اللحى وأطالوها خلال مدة قصيرة، ثم إنهم أخذوا يتحدثون عن الإسلام بحماسة منقطعة النظير، وأخذوا يثيرون الخصام من أجل أمور جزئية تافية. هذا الشيء مخطط له، هذا الشيء لا يستطيع العاقل أن يقول إن هنالك ليس هنالك من يدفع أموالا من أجل تغذية هذه الخصومات وما إليها. نعم، وسر في ذلك هو ما يتخيله الذين يخافون من الإسلام ويتخذون الخطط التي تضمن لهم أن يكونوا في مأمن عن خطر الإسلام. يتصورون أن الغربيين أو أن الرجل الغربي إذا وجد هذا المظهر في حياة المسلمين، خصومات وما إلى ذلك، فلا سوف يشمئز من الإسلام، ومن ثم لن يدرس الإسلام، ومن ثم سيعرض عن دراسة الإسلام، هكذا يتصورون. فإذا تساءلنا ما هو الدور الذي ينبغي أن ينهض به المسلمون، نقول في الواقع أن هذا النهج يسير بقطع النظر عن واقع المسلمين اليوم. الغرب يدرس الإسلام ومصادر الإسلام موجودة، ولكن في كل عصر ينبغي أن نعلم أن هنالك من يمثلون الإسلام خير تمثيل، وهنالك من يعبرون الإسلام تماما كما كان سلف هذه الأمة يعبرون عنه. هؤلاء لا شك أنهم سيكونون سندا للإسراع في انتقال الغرب من حمأة المادة الخانقة إلى صعيد الإسلام المشرق الذي يجمع بين العلم والروحانية. هذه حقيقة لا شك فيها، ونسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك. وأستطيع أن أقول لكم أيها السادة والسيدات، إنه ما من ثلة من الغربيين يدخلون الإسلام إلا وتتجمع عدة عوامل كلها تتعاون لتيسير دخول هذه الثلة، لا أقول واحد، ثلة في الإسلام، ولتقصير المسافة بينها وبين دين الله سبحانه وتعالى. من جملة هذه العوامل العلم في منظوره الجديد، من جملة هذه العوامل المواقف العدوانية التي تحدثت عنها، من جملة هذه العوامل فرار الرجل الغربي من الحياة المادية الخانقة المشقية، من جملة العوامل أيضا التعاون مع مسلمين صادقين في إسلامهم، دعاة إلى الله أخلصوا لله سبحانه وتعالى في دعوتهم. هؤلاء موجودون وإن قلوا، بعيدون عن الخصام، بعيدون عن الشقاق. وأذكر أن العالم الأمريكي المشهور المختص بالرياضيات والذي تعتز به أمريكا الآن، والذي دخل الإسلام منذ 8 سنوات واسمه جيفري لانك، نعم، هذا الإنسان ترك المسيحية ردحا من الزمن ليعانق الإلحاد، وظل مدة من الزمن يجرب سعادته في ظل الإلحاد، فلم يجد هذه السعادة. ثم إنه تعرف على أناس مسلمين عرفوه بالإسلام، وتحاور معهم بشأن الإسلام ودرس الإسلام، وفجأة قال لهم: يبدو أنني قد عثرت على ضالتي المنشودة، ويبدو أنني سأدخل الإسلام. وبعد قليل دخل الإسلام وألف كتابه الذي ينتشر اليوم في الغرب انتشارا كبيرا، والذي سماه ستروغلاند تو سرندر، أي الصراع من أجل الإيمان أو الإسلام. هذا الكتاب تحدث فيه عن مشاعره، بل تحدث فيه عن ذكرياته يوم كان مسيحيا، ثم يوم أصبح ملحدا، ثم يوم اعتنق الإسلام، وتحدث عن عوامل دخوله الإسلام، وهي هذه العوامل: عوامل علمية، عوامل الابتعاد عن المادية الخانقة، عوامل هذا العدوان العجيب بدون سبب من الغرب للإسلام. ثم هنالك عامل خفي، عامل خفي لا يتمثل ولا يمكن شرحه إلا بكلمة واحدة، هي الهداية الآتية من عند الله سبحانه وتعالى. يقول: كنت وأنا أمر في فترة الحادي رأيت رؤيا، رأيتني في مكان متسع، غرفة واسعة كبيرة جدا، ورأيتني أتحرك مع ثلة من الناس منظمين صفوفا، أتحرك معهم حركات لا أدري سببها، وتعرفت على ذلك المكان، وأذكر أنني رأيت له نوافذ تطل على حديقة، نعم، وانتبهت فلم أدري شيئا عن هذه الرؤية. بعد سنوات وبعد أن تعرفت على بعض المسلمين ودرست الإسلام وتحاورت معهم عن الإسلام، ثم إني دخلت الإسلام وذهبت إلى أول مصلى لأصلي مع هؤلاء الإخوة أول صلاة، نظرت وإذا بي في ذلك المكان الذي رأيته في نومي قبل سنوات، هو ذلك المكان ذاته، النوافذ هي والحديقة التي تطل عليها النوافذ هي والحركات التي نؤديها هي نفس الحركات التي كنت قد رأيتها في الرؤية. هذا نموذج للآلاف من العلماء الذين يدرسون الإسلام ثم يعتنقونه. هنالك عامل روحاني كما قد قلت لكم في الحلقة الماضية، الظمآن الذي يبحث عن الماء، كم وكم يتعشق اليد التي تتقدم بكأس من الماء البارد العذب الفرات إلى فمه، هكذا يتعشق هؤلاء الإسلام، بل يتعشقون مولاهم وخالقهم من خلال الإسلام. وانظروا إلى هذا المشهد الذي أثر تأثيرا كبيرا في وأنا أقرأ كتابه هذا الذي حدثتكم عنه. يقول: كنت بعد أن دخلت الإسلام حريصا جدا على أن أصلي صلوات جماعة، لا سيما الصلوات الجهرية. ذات يوم سألني رجل فضولي، هكذا يقول فضولي، قال لي: لماذا تحرص على أن تحضر هذه الصلوات جماعة وأنت لا تعرف اللغة العربية ولا تفهم شيئا من القرآن؟ قلت له: لماذا يركن الطفل الرضيع إلى صوت أمه وحديث أمه وهو لا يعي من كلامها شيئا؟ إنني أتبين في هذا الكلام الذي أسمعه في الصلاة نسبا بيني وبينه خفيا، يسعدني وينعشني سماعه. هذا الذي أقوله لكم يجسد العوامل الثلاثة التي حدثتكم عنها أيها السادة والسيدات. والمسألة لا تتعلق بجيفري لانك، ولا تتعلق بعشرات ولا بمئات، وإنما تتعلق بآلاف، بل ربما بملايين. والمسألة تتكاثر الآن بشكل هندسي. ولكن أعود فأقول: نحن في مفترق طريق، فإما أن نعود فنعتز بإسلامنا الذي أعزنا الله به، ونصطبغ بمعنى الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب يوم قالها على مشارف الشام: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، إما أن نرجع فنعتز بهذا الإسلام ونكون أمناء في التمسك به، لا نغير ولا نبدل منه شيئا، وفي هذه الحالة فلن تتحول قيادة الإسلام عنا إلى غيرنا، ربما سنكون مع الآخرين شركاء، وإما أن نظل راكبين رؤوسنا في النهج الذي نسلكه، الإعراض عن الإسلام والاكتفاء منه بعلاقات تقليدية، الاكتفاء من الإسلام بالانتماء كما هو حالنا الآن، لا نريد أن نقطع صلتنا بالإسلام لأن لعابنا يسيل على العز الذي أورثنا إياه الإسلام، ومن ثم فنحن لا نريد أن نقطع علاقتنا بتاريخنا الإسلامي الأغر الذي أعزه الإسلام، وفي الوقت ذاته يسيل لعابنا على هذه الحضارة الغربية التي تعفنت وأصبحت كطعام فاحت رائحة الفساد منه، في الوقت ذاته يسيل لعابنا على هذا النهج، فنحن لا ندري هل نخلص لهذه الحضارة التي تعفنت فنسير وراءها، أم نخلص لإسلامنا فنترك هذه الحضارة ونعود كما كان سلفنا الصالح فنكون أمناء لهذا الدين. إذا ما استمر بنا الحال نكتفي من الإسلام بقشوره ونعانق الحضارة الغربية ونخلص لها ونجعل من أنفسنا وألسنتنا أبواقا لترويج الأفكار الغربية ونجعل من أنفسنا مجموعة كومبارس للتصفيق لما يدعو إليه الغربيون، فلنعلم أن هذا التاج الذي أعز الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة سيتحول عنا إلى هذا المجتمع الغربي، وأنا أرجو أن لا تتصوروا أنني أتخيل، أنا لا أتخيل، وأنا أبعد الناس عن الكلام الخيالي، أنا أقول كما قال ذلك العبقري الفذ الذي قضى نحبه منذ 50 عاما تقريبا، بديع الزمان سعيد النورسي، وقد سأله مفتي الديار المصرية عن مصير الخلافة العثمانية وكانت في أيامها الأخيرة، قال له بديع الزمان: الخلافة العثمانية حبلى وستلد الإلحاد يوما ما، والمجتمعات الغربية حبلى وستلد الإسلام يوما ما. لم يكن بديع الزمان يتخيل، ولو كان كلامه خيالا لما تحقق القسم الأول من نبوءته، إنجاز التعبير تحقق القسم الأول، والقسم الثاني عما قريب سيتحقق. المهم نحن، المهم أن لا نكون نحن في العراء، المهم أن لا نورث هذا المجد لأناس غيرنا. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يتركنا تحت طائلة قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والسلام عليكم ورحمة الله.